بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدم لكم شرحا لكتاب
حلية طالب العلم لمعالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين: المقدمة. الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 8 بعد 14 ألف من الهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المتجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كأداب حملة القرآن الكريم وأداب المحدث وأداب المفتي وأداب القاضي وأداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد من ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على أحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في أداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقاتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جناته آمين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب المسمى حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله من أنفس ما كتب في هذا المقام من الكتب المتأخرين، لأنه رحمه الله جمع فأوعى، جمع ما يتعلق بآداب طلب العلم من الكتب المنثورة ها هنا وها هنا، وحررها ونقعها وكتبها في هذه المقدمة أو هذه الحلية. وحلية طالب العلم، الحلية ما يتحلى به الإنسان، الحلية ما يتحلى به المرء من الحلي ونحوه. وقول حلية طالب العلم يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وليعلم أن على طالب العلم من الواجبات والمهمات ما ليس على غيره. طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة وعليه واجبات عظيمة لا تكون على غيره. بل ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن العالم وطالب العلم قد تجب عليه السنة، السنة التي حكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، قد تكون واجبة على العالم أو على طالب العلم متى إذا خشي أن تندثر هذه السنة. لأنه إذا لم يقوم العلماء وطلاب العلم إذا لم يقوموا بتطبيق الشريعة والأخذ بها، فمن ذا الذي يأخذ بالشرع ومن ذا الذي يطبق الشرع؟ إذن طالب العلم عليه من الواجبات وعليه من المهمات ما ليس على غيره. المؤلف في هذه المقدمة بيّن أنه قيد هذه الحلية في عام 1400، يقول والمسلمون بحمد الله يعيشون يقظة علمية، بمعنى أن المسلمين توجه كثير من شبابهم إلى العلم الشرعي وأقبلوا عليه، وهذه نعمة من الله عز وجل. وهذه اليقظة بحمد الله تدركونها الآن، توجه الأمة عموما، أمة الإسلام عموما عندها توجه إلى الدين الإسلامي، والشباب شباب الأمة عندهم أيضا توجه خصوصا إلى طلب العلم الشرعي، وهذه نعمة عظيمة. ولكن هذا التوجه لا بد أن يصحبه توجيه وإرشاد، لأن بعض الشباب في توجهه للعلم الشرعي قد يسلك مسالك غير سوية، وحينئذ تضيع أوقاته بغير فائدة. فلا بد من توجيه، ولا بد من إرشاد، ولا بد من وضع قواعد وضوابط يسير عليها من أراد التوجه إلى العلم الشرعي حتى يحصل له ما يؤمل وما يقصد. يقول لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثل الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وهذا مع الأسف وجد في شباب ما يسمى شباب الصحوة وشباب اليقظة، وجد فيهم هذه الحزبية وهذا الاختلاف والطائفية، فتجد أنهم تفرقوا شذر مدر، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا يوالي من وافقه ويعادي من خالفه، ويتسمون باسم وأولئك باسم، ويحصل بينهم من العداء ما الله به عليم، حتى إن بعضهم ربما لا يصلي خلف بعض. وجد هذا، بعض طلبة العلم لا يصلي خلف بعض طلبة العلم، وهذا في الواقع أمر منكر وحرام ولا يجوز. والواجب على طلبة العلم أن يسود بينهم المحبة والوئام والوفاق، لأن الكل متفق على أن الله عز وجل هو الرب والخالق، وأن المتبع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا واحد، ديننا واحد، وربنا واحد، ونبينا واحد، وقصدنا واحد، فلما الاختلاف؟ الاختلاف في وجهات النظر لا يوجب فساد الود والمحبة. كل إنسان له رأي، كل إنسان له تفكير، كل إنسان له وجهة، لكن هذا لا يوجب أن تسفه وأن تخطئ من خالفك. من خالفك إن كانت مخالفته عن اجتهاد فهو معذور ويبين له الحق، أما أن نتفرغ شذر مذر، هذه طائفة وهذه طائفة وهذا حزب وهذا حزب، فهذا من التمزق والتفكك الذي إنما يفرح به أعداء الإسلام. ولهذا من الأمثال المعروفة فرق تسد، فرق تسد. طيب، إذن الحذر، الحذر ولا سيما طلبة العلم من التحزب، لا تتحزب إلا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا تصغي إلى هؤلاء الذين يتكلمون في المناهج أو يتكلمون في العلماء أو يقدحون في طلبة العلم. إذا رأيت من يتكلم في طالب علم أو في عالم قل له يا أخي إن كنت ناصحا وإن كنت متقيا لله عز وجل فاذهب إليه وانصح، ما الحاجة أن تبث ما تدعي أنه نقص أو مثلمة في حقه. إن كنت من الناصحين وإن كنت من الصادقين وإن كنت من المخلصين فاكتب له رسالة أو اذهب بنفسك وانصح. أما أن تجلس مجلس ثم تستعرض العلماء، فلان هذا العالم فيه كذا وكذا، فلان فيه كذا وكذا، فيذهب ويقيم أهل العلم ويقيم طلبة العلم وهو ليس عنده بضاعة، أيضا ربما يوغر في صدور من يتكلم عندهم في قلوب أولئك الشيء الكثير. فأعيد وأكرر أنه يجب على طالب العلم أن يحذر من هذا الداء العضال وهو التحزب. لا تتحزب إلا للكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط. وليعلم أن كل من تحزب وكل من اصطف مع هؤلاء الطائفيين أنه لن يستفيد شيئا في العلم. نسأل الله العافية. أشغلوا أوقاتهم في القيل والقال، قال فلان قال فلان، افتح فتاوى شيخ الإسلام انظر ماذا يقول، يقول الشيخ يقصد هؤلاء يقصد كذا، ويؤولون النصوص الشرعية ويؤولون كلام العلماء فيما يوافق أهواءهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع. نعم.
الفصل الأول: أداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب.
نعم، العلم عبادة. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم. وهذا يدل على أن العلم عبادة. والعلم الشرعي لا ريب أنه من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وردت في فضله النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ففيه فضل عظيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. إذن العلم الشرعي فيه فضل عظيم، لو لم يكن من فضله إلا أنه من أجل العبادات وأفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ولهذا قال: أصل الأصول في هذه الحلية، ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير
قوله: وعليه فإن شرط العبادة إلى آخره. يعني إذا تبين أن العلم عبادة، فالعبادة من شرط قبولها وصحتها أن يكون الإنسان فيها مخلصا. إذن المؤلف رحمه الله بيّن أولا أن العلم عبادة، ثم فرع على ذلك أنه إذا كان عبادة فكل عبادة لا تقبل ولا تصح إلا إذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل فيها. إذن لا بد في العلم الشرعي، لا بد فيه من الإخلاص، بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل فيه. لكن كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون الإنسان مخلصا في علمه؟ نقول: يكون مخلصا في علمه بأن ينوي بعلمه وبتعلمه أمورا. أولا أن ينوي بذلك أن رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان يولد جاهلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثانيا ينوي بطلبه للعلم أيضا أن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم وبصيرة ممن يعبده على جهل وضلال. ثالثا ينوي بطلبه للعلم حفظ الشرع، حفظ الشريعة، فإن الشريعة تحفظ في الصدور وفي المسطور، تحفظ في الصدور وفي المسطور. رابعا ينوي بطلبه للعلم أيضا تبليغ دين الله عز وجل، بحيث يرفع الجهل عن غيره. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذن ينوي بطلبه للعلم الشرعي أن يبلغ دين الله عز وجل وأن يعلم الناس أحكام هذا الدين. أيضا ينوي بطلبه للعلم الشرعي الدفاع عن هذا الدين ونصرة هذا الدين، لأن هذا الدين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك من الأنبياء، له معادون وله مناوئون. هؤلاء المعادون وهؤلاء المناوئون عندهم جدل، عندهم مجادلة ومنازعة في الحق، يحتاجون إلى من يبطل حججهم وينقضها ويجادلهم بالتي هي أحسن، لا يستطيع ذلك إلا إذا كان عنده علم. إذن ينوي بالعلم هذه الأمور الخمسة: أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يعبد الله على بصيرة، أن يحفظ شرع الله، أن يدعو عباد الله، أن يدافع عن دين الله، وبهذا تكون نيته صحيحة مخلصا فيها إن شاء الله تعالى. نعم.
وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى حط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليه، فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك.
لا يحطم العلم مثل الرياء، يعني أن يتعلم العلم رياء. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فلا يتعلم للرياء ليقال: والله فلان ما شاء الله تبارك الله من طلبة العلم، لا يخرج من مسجد، يحفظ المتون ونحو ذلك. لأن مدح الناس لن يزيدك عند الله عز وجل، لن يزيدك قربا من الله. الذي يزيدك قربا إلى الله ومحبة إلى الله هو إخلاص النية.
وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. والعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، فقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سربت. فاستمسك رحمك الله،
يعني من الدراهم. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالج شيئا شد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستاجرة. وفقك الله لرشدك، آمين.
نعم. إذن تصحيح النية أمر لا بد منه، ولكن بحمد الله عز وجل ومن نعم الله عز وجل أن الإنسان إذا سلك طريق العلم حتى وإن كانت نيته فيها شيء أو قد يشوبها شيء، فلا يلبث أن يصحح مساره وأن يقوم سلوكه. كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله عز وجل. لكن مع ذلك لا يعني التهاون، بل يحاول الإنسان أن يخلص لله عز وجل في نيته. ولكن إذا شابه أمر دنيوي أو غرض من الأغراض فيزول إن شاء الله تعالى بتصحيح النية. نعم.
ثانيا، الخصة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقف الأثر المعصوم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلية. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفسي علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. ثانيا، كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثالثا: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وأظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا
بالرجوع. طيب، هنا يقول ملازمة خشية الله، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله، لا أن يحلي ظاهره دون باطنه، دون باطن، لأن هذا من صفات المنافقين، فيظهر غير ما يبطن. يقول: محافظا على شعائر الإسلام، فيحافظ على شعائر الإسلام جميعا، لأن طالب العلم قدوة لغيره. قال: وإظهار السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتمسك بها ويظهرها وينافق عنها، لأنه إذا لم يفعل السنة، لأن أهل العلم وطلبة العلم إذا لم يطبقوا السنة ولم يحرصوا على السنة ولم يفعلوها، فمن الذي يطبقها؟ فليحرص طالب العلم على السنة، واعلم أن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد وثمرات جليلة. منها أولا من هذه الثمرات أن الإنسان يكون قد اتخذ قدوة يتأسى به ويقتدي به، وثانيا أنه إذا طبق السنة وحرص عليها يكون عنده من الله عز وجل حجة وبرهان، لأنه إذا فعل السنة وسئل لماذا تفعل كذا سيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فيكون حجة وبرهان، بخلاف ما إذا فعل الشيء تقليدا لعالم من العلماء. لما فعلت كذا؟ قال: لأن الشيخ فلان أو العالم الفلاني يقول كذا. قول العالم وقول الشيخ يحتاج إلى دليل. إذن من فائدة الحرص على السنة وتطبيقها أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله عز وجل. ثالثا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا أيضا من فوائد تطبيق السنة أن الإنسان إذا طبق السنة فإنه يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا في دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، لأن الناس ثلاثة أقسام: غال في دين الله، وجاف عن دين الله معرض، والثالث هو الوسط، والوسط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحرص على السنة يجعل الإنسان في طريقه وفي سلوكه إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. أيضا التمسك بالسنة فيه فائدة، وهو أن الإنسان كلما ازداد تمسكا بالسنة كلما ازداد بعدا وكرها للبدعة. فكما أن الإخلاص ينافي الرياء، فكذلك السنة تنافي البدعة، فلا يجتمع إخلاص ورياء، كذلك أيضا لا تجتمع سنة وبدعة. فكلما ازداد الإنسان تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد كرها للبدعة وبعدا عنها. نعم.
وملاك ذلك خشية الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
وأسلم يقول رحمه: فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. فالذي عنده علم ولكن لا يعمل هذا في الواقع ليس بعالم، وإنما هو قارئ. فمن أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه لم يستفد وكان علمه وبالا. بل ورد في الحديث أن من أول من تسعر بهم جهنم صلى الله عليه وسلم العالم الذي لم يعمل بعلمه، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ثم اعلم أيضا أنك متى عملت بعلمك استفدت فوائد عديدة، منها أولا أنك تحفظ هذا العلم لأنك إذا لم تعمل به نسيته، ومنها أيضا أن الله عز وجل يزيدك علما، اعمل يزيدك الله عز وجل علما، كما قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولا ريب أن العمل بالعلم من تقوى الله عز وجل. وأيضا قال الألبير رحمه الله في العلم: قد يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ومن فوائد أيضا العمل بالعلم أن الذي يعمل بعلمه يكون قدوة وأسوة عند الناس، ويضع الله عز وجل له القبول والمحبة بين أيدي الخلق. نعم.
وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن كينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
كل واحد يقول، أبناء كل واحد يقول: سمعت أبي. سلالة علماء. فيه دليل، يعني يستفاد من هذا الإسناد دليل على أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء، صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. فمن أسباب صلاح الأبناء أن يكون الأب صالحا حتى وإن كان متقدما، يعني بينه وبينهم طبقات أو بطون. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين: أبوهما هو الجد السابع. قال: فيستفاد منه أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني أن عدم العلم بالعمل سبب لزواله. نعم.
رابعا: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. خامسا: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع والحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدة على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء.
الخيلاء هي أن يتخيل الإنسان نفسه منزلة عالية فوق منزلته الذي أنزله الله عز وجل، فيرى نفسه أعلى منزلة من ذلك، هذه هي الخيلاء. نعم.
فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه من عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن أسد العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس.
أعلم أنك متى كلما ازددت تواضعا كلما زادك الله رفعة وعزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه ومن تكبر أذله.
وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسان يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. سادسا: القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. ومحمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف.
إذا قال قائل: ما الفرق بين الزهد والورع؟ الفرق بين الزهد والورع، نعم، الزهد ترك ما لا ينفع الآخرة، والورع
ترك ما يضر،
ترك ما يضر. فالزاهد أكمل حالا من الورع، لأن الورع إنما يترك ما فيه الضرر، يعني يترك المحرمات وما فيه ضرر. أما الزاهد فكل ما لا ينفعه في الآخرة حتى المباحات التي ليس فيها نفع يتركها. وعلى هذا فالزهد أكمل حالا من الورع.
وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد أمين الشنقيطي المتوفى في 17 شهر ذي الحجة عام 1393 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شفهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. سابعا: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بإمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم.
نعم، التحلي برونق العلم بمعنى أن طالب العلم أو أن العالم يجب أن يظهر أثر علمه عليه. العالم وطالب العلم يجب أن يظهر أثر علمه عليه في عبادته وفي أخلاقه وفي منهجه وفي سلوكه وفي تعامله. ففي عبادته لا تكون عبادة العالم أو طالب العلم كعبادة العامي، فيحرص على تطبيق ما تعلمه من العلم، ويحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يطبق فهو لم يستفد من علمه شيئا. أيضا يظهر أثر العلم عليه في أخلاقه، فيتخلق بالأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق من الصدق والإحسان والجود والكرم إلى غير ذلك من المكارم. أيضا يظهر أثر علمه عليه في منهجه، فلا ينهج منهجا يخالف ما عليه سلف هذه الأمة، سواء كان هذا المنهج فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأمور الفكرية. أيضا يظهر أثر علمه عليه في معاملته مع الناس، بحيث يبذل نفسه للناس ويتواضع لهم وينبسط إليهم حتى يقبلوه، وهم إذا قبلوه شخصيا فسوف يقبلون ما عنده معنويا، لأن قبول الإنسان لشخصه سبب لقبول ما يحمله من الدعوة ومن العلم. فالمهم أن العالم وطالب العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم عليه، فلا يكون كالعام. وهذا الأثر في جميع شؤونه، فيما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بالمعاملة وفيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق بالمنهج والسلوك. نعم.
وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنه يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى كلامه.
ويميت القلب، كثرة الضحك وكثرة المزاح سبب لموت القلب. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالساتك ومحادثاتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى.
ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
ثامنا: تحلق بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل أو من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب.
تحلي بالمروءة. المروءة هي عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يدع ما يقبحه ويشينه. هذه هي المروءة، أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يدع ما يدنسه ويشينه. فيفعل ما يجمله ويزينه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والأعمال، ويدع ما يدنسه ويشينه من ضد ذلك من مساوئ الأخلاق والأقوال والأفعال، فلا يفعل أفعالا تنافي المروءة مما يخالف العرف. لكن إذا قال قائل: ما الضابط في المروءة؟ نقول: الضابط في المروءة العرف، فإذا تعارف الناس على أن هذا مناف للمروءة فهو مما ينافي المروءة، وإذا تعارفوا على أنه ليس مما ينافي المروءة فليس مما ينافي المروءة. فمثلا ستر الرأس عند بعض البلدان من المروءة، الرجل الذي له مكانة عند قومه ووجهة عند قومه ستره لرأسه هذا من المروءة، كونه يخرج حاسر الرأس هذا ينافي المروءة. إذن المرجع في المروءة هو العرف، فما دل على العرف على أن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والأعمال فإنه يكون من المروءة، وما لا فلا، إلا إذا كان هناك مخالفة للشرع. يعني لو اعتبروا أمرا مخالف للشرع أنه من المروءة فالمعتبر الشرع. إذا تكون المروءة مرجعها إلى العرف ما لم تخالف الشرع. نعم.
تاسعا: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع لسانا قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. عاشرا: هجر الترفه. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياك والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه فالزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة. والحيلة في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور.
إذن ينبغي للعالم وطالب العلم أن يعتني بلباسه، من جهة أولا أنه لا يلبس لباسا لباس المترفين والمرفهين، وأيضا لا يلبس لباسا لا يلقو بحاله، فلا يلبس مثلا ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة وما أشبه ذلك، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته عليه، بل قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا ينافي التواضع في اللباس، لا ينافي التواضع في اللباس أن يلبس لباسا جميلا، فالله عز وجل جميل يحب الجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين كان يتجمل للوفد ويتجمل للجمعة. إذن ها هنا أمران بينهما وسط، لا يكون في لباسه متبخترا بحيث يلبس لباس علية القوم ويوغر صدور الفقراء والمساكين بهذا اللباس، وأيضا لا يلبس لباسا يكون فيه من عداد سقطة الناس ونحوهم، بل يكون متواضعا. وليعلم الإنسان أنه إذا تواضع في لباسه مع قدرته على اللباس الترف والخيلة فإن الله عز وجل يعوضه خيرا، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. أيضا يهتم من جهة اللباس بأن لا يكون اللباس لباس شهرة، لا يكون لباس لباس شهرة، وهذا أمر آخر. وما لباس الشهرة؟ لباس الشهرة قال أهل العلم ما يشار إليه بالأصابع. ولباس الشهرة قد يكون شهرة في لونه بأن يلبس لونا يخالف ألوان الناس، وقد يكون شهرة في هيئته، وقد يكون شهرة في طريقة لبسه. فاللون يلبس ثوبا يخالف ألوان الناس، يلبس مثل ثوبا أحمر، ثوبا لونه برتقالي، ثوبا أخضر، هذا شهرة في الواقع لأنه يشار إليه بالأصابع، لأنه إذا قيل من فلان قال صاحب الثوب الأخضر، صاحب الثوب الأحمر، يعرف به، هذا شهرة. وأيضا قد تكون الشهرة من جهة تفصيل اللباس بحيث يفصله على نوع يشتهر به، وقد تكون الشهرة من جهة طريقة اللبس. طريقة اللبس، اللباس هو لونا وصفة وهيئة، لكن طريقة اللبس تخالف. يعني مثلا اللباس الآن لو لبس الأزارير جعلها من الخلف، هذا لباس لباس شهرة، لأنه يقال الذي يلبس ثوبه مقلوبا، هذا شهرة. إذن لباس الشهرة كل ما يشتهر به الإنسان بين الناس. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس لباس شهرة ألبسه الله عز وجل لباس مذلة يوم القيامة. نعم.
فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقال اللقائل ولا لمز للامز، وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديهم من الحق. والناس كما قال
قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على البياض من الثياب، فقال: البسوا من الثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم.
والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القطع، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
نعم. وهذا وإن كان أيضا ينهى عن عامة الناس، فطالب العلم أو العالم من باب أولى. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمجالس اللغو لا ينبغي للمؤمن أن يغشاها فضلا عن طالب العلم، إلا إذا غشيها لأجل أن ينكر عليهم، فهذا لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما أن يجلس معهم يسمعهم من باب التأليف وهم يفعلون المنكر فلا يجوز. ولهذا لعن الله عز وجل بني إسرائيل بسبب ذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان أحدهم يرى صاحبه على المنكر فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيلا له أو جليسا له أو نحو ذلك، فلعنهم الله. نعم.
الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات فإن الغلط تحت اللغط وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أداب شنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب فقال بل لم يخلو منه كتاب فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قود أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج انتهى كلامه ملخصا. الثالث عشر التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول متجنبا الكلمة الجافية فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق في القول واجتناب الكلمات الجافية ولين الخطاب تألفه النفوس وتقبله. ولهذا من الأمثلة العامية الكلام اللين يغلب الحق البين. الكلام اللين يغلب الحق البين.
الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا.
طيب يقول رحمه الله وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وفائدته. إن كان فيه فائدة فتكلم وإن لم يكن فيه فائدة فلا تتكلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير المراد بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان خير في ذاته وخير لغيره. فالكلام الخير في ذاته هو ما كان فيه ذكر لله عز وجل من تلاوة قرآن أو تسبيح أو تحميد أو ذكر أو تعلم علم هذا خير في ذاته يعني ذات الكلام خير. والقسم الثاني خير لغيره يكون الكلام خيرا لغيره بمعنى أن يتكلم بكلام مباح ويقصد به إدخال الأنس والسرور على الحاضرين. فمثلا إنسان جلس في مجلس والكل ساكت لا يتكلم كل واحد يستحي أن يتكلم فتكلم هذا الرجل بكلام مباح كلام مباح أتى بقصة أو ذكر واقعة أو سأل عن حال أو نحو ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يدخل عليهم الأنس والسرور ويفتح المجال للكلام. هذا الكلام خير في الواقع لكنه خير لغيره لا لذاته. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا سواء كان خيرا في ذاته بأن يكون ذات الكلام وعين الكلام مما يثاب الإنسان عليه أو أن يكون الكلام خيرا لغيره بأن يتكلم بكلام مباح ويقصد به إدخال الأنس والفرح والسرور على الحاضرين. وإذا لم يكن خيرا لا هذا ولا هذا فليصمت. ولهذا قال فليقل خيرا أو ليصمت.
خامس عشر الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في المهمات والمهمات ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب مع الأشياخ فإن من ثبت نبت.
من ثبت نبت من صبر وصابر على العلم وثبت فإنه يدرك يحصل.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة هاتف رقم 06-364-2015 فاكس رقم 06-362-1171 صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.